وهذا أمر واضح جدا. مع ذلك الدول العربية لا تحرك ساكنا ولا تنصر الشعب الأفغاني ولو بكلمة إلى آخره. فما بالك مع الفرق الشديد بين الأفغان من حيث أنه كان يأتيه مدد لا بأس به وبين فلسطين المحاطة بحراس من نفس المسلمين. نعم
حراس مخلصين وأشداء.
الله أكبر. كيف يرجع يعني لهذه الانتفاضة فائدة فضلا عن أن نقول كيف يرجع لها نصر على اليهود؟ هذا أمر مستحيل. ولذلك فنحن فعلا نلقي بأنفسنا في التهلكة بسبب هذه الحركة. وأنا أعتقد أنها ليست نابعة من الشعب وإنما من تحريكات. هذا رأيي في الموضوع والله أعلم والله المستعان.
شيخ خلك كلمة للمجاهدين الأفغان وهم الآن قد شكلوا حكومة مؤقتة. وسمعنا أن في هذه الحكومة وزيرين شيعيين أحدهما ملقب بآية الله آصفي يعني رتبة دينية عالية. هل لك كلمة نصيحة لهم في هذا المجال؟
ما كنا نسمع بهذا الاسم.
نعم وليس طبعا موالي للخميني إنما هو قد يكون
يعني في شيعة في الأفغان
في حوالي 7%
سبعة بالمئة
شيعة وحوالي 2 مليون سني في الأراضي الإيرانية حاليا من السنة المهاجرين.
أي نعم والله. على يعني كل حال نحن نرى أن القضية أعقد من هذه الصورة. لما كنا نسمع ونقرأ لا نزال أن هناك أحزاب عديدة من أهل السنة أنفسهم وهذه تحزبات هي ضعف في هذه الأمة أو في هذا الشعب. ففيه مثلا بعض الرؤوس من الصوفيين ومن المذهبيين الجامدين المقلدين وفيهم حزبيين من أخوان المسلمين وفيهم. والآن نفاجأ بهذا الخبر أنه أحد أعضاء الحكومة الجديدة نعم
رضوان
من الشيعة. فأنا أعتقد أن الأمر لا يبشر بخير حينما لا تكون الحكومة قائمة على أعضاء أولا مخلصين للإسلام وثانيا متحدين مشربا ومذهبا. لأنه الاختلاف والتنازع قرين الفشل كما هو نص القرآن الكريم. فإذا لم يقف الأمر عند تلك الحدود التي ذكرناها آنفا من صوفية وحنفية متعصبة ونحو ذلك وحزبية عمياء بل انضم إلى ذلك أيضا عضوين من الشيعة فهذا لا يبشر بخير. لكن في الوقت نفسه أقول أن الشاهد يرى ما لا يرى الرائم. قد يمكن أن يضطر هؤلاء القائمون على الجهاد الأفغاني أن يختاروا عضوا من غير مذهبهم السني من الشيعة دفعا لفتنة قد تقوم فيما بعد فيما لو لم يفعلوا ذلك. أنا أقول هذا تحفظا واحتياطا لأن أهل مكة أدرى بشعابها وصاحب الدار أدرى بما فيها. فإن كان الدافع إلى هذا الاختيار وما أشرت إليه آنفا فيكون ذلك ماشيا على قاعدة من قواعد الشريعة وهي دفع المسجد الكبرى بالصورة. أما إن كان ذلك من باب المسايرة والمداهنة فهناك يكمن الشر، وأرجو أن تكون الأولى دون الأخرى. ونصيحتي على كل حال لهذه الجماعة القائمة على الجهاد أن يتكتلوا على أساس الإسلام الصحيح المستقى من كتاب الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن لا يتنازعوا فيفشلوا وتذهب ريحهم. هذا ما عندي. وياه ايه تفضلوا، شو عم استنوا؟ تفضلوا. رجل في دمشق ظاهر انه متدين وهو تاجر كبير وعنده برادات لحفظ الخضار واللحوم. جاءه ذات يوم رجل ارمني، هذون طائفة من النصارى الذين كانوا هاجروا إلى سوريا من روسيا يعرفون بالأرمن، من سكان أرمينيا يعني القديمة. قال له أجل وأوصيك ما تريد. هذا باعتباري مسلما أولا وملتزما لدينه وأحكام شريعته ثانيا، مجرد أن سمع باسم الخدير قف شعر بدنه، لكن هناك ما يطمعه في هذا العرض السخي، فصار عنده يعني مناقشة بين عقله وبين نفسه الأمارة بالسوء، ثم تغلب العقل الديني على النفس الأمارة، قال لابد ما أسأل أهل العلم. فذهب إلى مفتي ديار سوريا وأعرض عليه القصة ويريد الجواب منه يجوز أم لا يجوز. قال له اكتب سؤالك. فكتب السؤال وقدمه لحضرة مفتي، وهذا المفتي مفتي سوريا مش مفتي ناحية أو قضاء، مفتي سوريا كلها. قال له بعد أسبوع تيجي تأخذ الجواب. ما شاء الله معركة تحتاج إلى استعداد أسبوع من الزمان، وليتها نجح. جاء بعد أسبوع قال له والله لسه ما تهيأ الجواب. هكذا ثلاث مشاوير، كل مشوار أسبوع بتحمل. الأسبوع الثالث طرق الباب ما أحد رد عليه، تجرأ وفتح الباب هيك، وإذ وجد المفتي الأكبر كابي هيك على الطاولة ومستغرق النوم، عمل حركة سعلي. قال المفتي السلام عليكم ها وجدنا لك الجواب، ببشرة يعني بعد ثلاثة أسابيع وجد الجواب، عصى الجواب جزاكم الله خير. خرج من الديوان تبع المفتي الى الصحن، وقف هيك يقرأ، ما فهم انه حلال ولا حرام ادخار اللحم هذا الخنزير، حرام ولا حلال ما فهم، يقرأ من اول يرجع من اول الاخير من الاخير اول. عنده موظف سائق سيارة هو من اخواننا الشلفيين في دمشق اسمه صلاح الجزائري، قال له يا صلاح شوف لي الفتوى انا ما عم افهم ولا هي ما عم تفهم. اخذ صاحبنا صلاح يقرأ، القصة هي ما يفهم حلال ولا حرام، اختاروا. صاحبنا قال له تعال اخذك عند رجال ما هو مفتي هو سعادي، لكن هو راح يفهمك الموضوع. والله أنا في الدكان كالعادي. السلام عليكم. وعليكم السلام. حكمنا القصة وهي الفتوى ونحن ما كنا حلال ولا حرام. قرأت أنا أنزل الحق معكم لأنه هو الشيخ مش فهمان حرام ولا حلال وفاقد الشيء لا يعطيه
زي في المسألة قولان.
شو مساوي الشيخ المفتي الأعظم الله أكبر؟ نقل نقول عن بعض كتب الفقه ما هي طبعا صريحة في موضوع المسألة لكن لا إيش أمثلة. مثلا نقل الخمر على دابة المسلم هل يجوز أو لا يجوز؟ ومثل ما قال صاحبنا في المسألة قولا جاء في كتاب كذا ولو أن ذميا استأجر مسلما على أن يحمل له الخمر على دابته قال فلان لا يجوز ويحرم عليه الأجر وقال فلان يجوز ويطيب له الأجر وهكذا جاء في كتاب كذا وكذا إذا استأجر الذمي مسلما على أن يبني له كنيسة هل يجوز ويحل له الأجر أم لا؟ كمان نقول متضاربة. والغريب بالنسبة لعامة الناس مثل صاحبنا دون صاحبنا دون أنه نافلين نقول عن كتب غريبة بأسمائها بيقول لك مثلا جاء تفضل الشريف كل نصيبك ها ليه يكون عامل صياد طبي مش مصر الشاهد ناخذ كتب غريبة الأسماء جاء في الولواجية كذا وكذا جاء في البزازية كذا وكذا هو النقول متعارضة ومع الأسف الشديد مع تعارض النقول نقلها حضرة المفتي ما بلخص بحيث أنه يعطي رأي الشخص لهذا السائل وإنما يكتب الفتوى بقوله ومما تقدم يعرف جواب السؤال لا تعريف ما أعطى جواب لا ليه مدام في المسألة قولان ما بيقدر هو يجتهد لأن الاجتهاد ممنوع عندهم واجبهم أنه ينقلوا النص وبس فهذه الطريقة هي لا يمكن أبدا أن يعطوا جواب عن مدير هذه المسألة أما أنا رأيي أن السؤال خطأ لأنه نابع من عرف طارئ وهو مسجد ومدرسة ترى كيف كان الأمر في العهد الأول السلفي الأطهر المساجد هي المدارس ولذلك لو كان يصح توجيه مثل هذا السؤال فلا أقل من أن نقول لا شتان بين المسجد وبين المدرسة المسجد أبدى من المدرسة لكننا نقول السؤال خطأ في أصله لأننا يجب أن نحقق المثل السائر التاريخ يعيد نفسه يجب أن نرجع نحن في آخر الزمان إلى ما كان عليه أول الزمان الأمور التعبدية هكذا يبين فالمساجد الآن عبارة عن مثل الكنائس ولا تشبيه المساجد من الكنائس من حيث الواقع من حيث كونها تحت إشراف وزارات لا تقوم بشريعة الله عز وجل حقا المساجد فقط إيش صلي الصلاة وسكر الباب بينما هذه المساجد يجب أن تكون فيها مدارس مختلفة كما كان الأمر في الزمن الأول أنا على أني من جيل العصر الحاضر أدركت في المسجد الأموي عنا في دمشق هنا حلقة تعلم الحديث هنا حلقة النحو هنا حلقة الفقه الحنفي والشافعي ولا أخر فالمسجد عامل بتدريس وتعليم والتاريخ يذكر حتى علم الفلك كان يدرس في بعض العصور التي مضت في المساجد فإذا لا ينبغي أن نكرر مثل هذا السؤال توجيها، بل علينا أن ننسفه نسفا نسفا، وأن نقول ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ شو جاب المدرسة إلى المسجد؟ المدارس هذه تليق بمن لا مساجد عندهم، أما من كان عندهم مساجد فهي مساجد الصلوات والعبادات، وهي مساجد لتعليم العلم. وهنا حكمة، هذه المدارس التي تكون في المساجد تكون متقيدة بتعليم ما ينفع وليس بتعليم ما يضر، أي حينئذ لا يدرس علم الاقتصاد في المسجد وفيه تعامل بالربا والحسابات الدقيقة ما يتعلق بذلك إلى آخره، فيكون جعل المدرسة في المسجد سببا ماديا لا شعوريا إلى إبعاد المسلمين عن دراسة ما لا يجوز، لأن هذا مسجد. ففي في المدارس اليوم تدرس فيها كما يقولون الفنون إيش الجميلة، يدرس فيها الغناء والموسيقى وآلات الطرب ونحو ذلك والتمثيل والغناء وإلى آخره. لذلك أقول لا سوى المسجد هو الذي يقدم على المدرسة، ثم المسجد حينما يسلك المسلمون طريق سلفهم الصالح ينقلب المسجد إلى خير من مدرسة، لا أقول إلى مدرسة إنما إلى خير من مدرسة. ولذلك فعليكم بعمارة المساجد تغنيكم عن المدارس.
طيب لو أننا دمجنا فصول دراسية بالمسجد وأصبحت الفصول يعني محيطة بالمسجد كما فعل الأتراك، يعني رئيس بعض المساجد في
ايش رايك
في هذا الامر؟
والله هذا يختلف طبعا عندي عن مدارس، لكن ايضا ارى الافضل ان تكون في نفس المسجد حتى يتمكن من استفاده من هذه الدروس غير النظاميين في الدروس. يعني حينما تصبح المدارس لها ابواب خاصه ولو في المسجد جزاك الله خير، عامة المصلين ما يشهدون درسا لا في الحديث ولا في الفقه ولا في أي علم من العلوم النافعة، إذا انتظموا رسميين أنه دون طلاب في المدرسة الفلانية. ففي جعل المدارس عبارة عن غرف حول المسجد، وهذا موجود عندنا في دمشق كثيرا. أذكر على سبيل المثال مدرسة تسمى باسم غريب عندنا في دمشق في محل اسمها القيمرية، مدرسة الأطاط، يعني مدرسة القطط. يقولون أنه كان هناك وقف خاص لإطعام القطط وهذا طبعا مما يفخر به يعني كتاب المعاصرون اليوم، وهذا الفخر وإن كان يحق لنا به لكن هم يتظاهرون بهذا أمام الكفار، يعني يدوني أنه المدنية من عندنا مش من عندكم، الرفق بالحيوان وصل عندنا يعني إلى مرتبة فوق الخيال، لكن مع المنطق معقول والشرع المنقول. كان عندنا في دمشق مروج موقوفة لرعاية الخيل، وقف مين عند أين؟ مين عنده خيل يجي يرعى بلاش. ومن ذلك المدرسة هذه اسمها مدرسة القطاط يعني القطط. الشاهد عبارة عن مسجد طبعا إلى القبلة وإلى الجانب الغربي والشرقي غرف، هذه الغرف عبارة عن مدارس يعني غرف مدارس. كذلك عندنا مدرسة مسجد السلطان سليم، هذا في دمشق، إذا رحت دمشق عند مستشفى اللي بيسموه الوطني وكان يسمونه قديما بمستشفى الغرباء. أيضا يوجد هناك على الطرفين غرف كثيرة جدا على الطريق التركي، كل غرفة عليها قبة صغيرة من فوق. هنا أنا لا أرى هذا الفصل أبدا بين المسجد وبين المدرسة، لأنه أولا على طريقتنا التي تقول وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف، وثانيا فيه تقليل للخير. لما تكون الحلقات المنظمة الدروس المنظمة التي نريد أن نجعلها في غرف يغلق أبوابها على طلبة محصورين معدودين، هذه الدروس حينما تجعل في المسجد طريقة تصير إيش الفائدة تتعدى هؤلاء الطلاب. وهذا في الواقع كما بدأت الإشارة إليه، أنه أنا أدركت في المسجد الأموي عديدة من الحلقات التي كان طلاب العلم يقصدونها، وإن كان في بعض هذه الحلقات مثلا أشياء نحن ننكرها، من مثل مثلا اجتماعهم على ذكر غير مشروع وعلى إنشاد الأناشيد التي يسمونها بالأناشيد الدينية والتطريب بها والتمايل هكذا يمين ويسار، لكن الفائدة بلا شك إذا كانت الدروس طليقة غير مقيدة بالمدارس الفائدة أعم وأشمل. لكن مع الأسف الشديد يغلب على المسلمين التقليد، وليس فقط للآباء والأجداد من المسلمين، التقليد حتى للغربيين. هذا مصداق قولي عليه السلام: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب أو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. في رواية في سنن الترمذي: حتى لو كان فيهم من يأتي أمه على قارعة الطريق لكان فيكم من يفعل ذلك. سبحان الله، يعني هذا التقليد الأعمى واضح تماما. بالأمس القريب كنت أتحدث مع أبو عبد الله حول فجر القتلة دون اللي كتبت عنهم الجرائد أنه حكموا عليهم بالإعدام. كاتبين يعني عرض اللي وضع هؤلاء وما فعلوا، وأن المحكمة يعني قررت شنق أربعة منهم. ما بيذكروا الشرع إطلاقا، ما بيذكروا غير أنه دون يعني أخلوا بشرف الإنسانية، ما بيعرفوا قيمة الإنسانية، ما كذا كلام. لو قالوا كافر أو قالوا مؤمن سواء، ما بدل أنه هذا ما يكتب الكلام هذا يا ترى شو هويته، مسلم ولا كافر؟ آيت ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، ما يتعرضون لذكرها. نعم،
كتبين بالأخير وعين الله ترعى هذه البلد.
كيف؟
كتبين بالأخير
إيه؟
وعين الله ترعى هذه البلد.
هذا بس مين كتبها هي؟ نحن عم نحكي عن الحكام اللي بيصدروا هذه الأحكام، أنه ما بيستندوا لشريعات الله عز وجل. وبعدين القتل بطريقة الشنق هذه وسيلة غير مشروعة أبدا في الإسلام، وخلاف قولي عليه السلام: لا قود إلا بالسيف، لا قود إلا بالسيف، يعني لا قصاص إلا بالسيف، هذه هي القاعدة. لكن إذا كان أحد القتلة الفجرة قتل بريئا بطريقة خاصة مثلا فهو يقتل بمثلها. قلت في الأمس القريب: رجل يقتل آخر خنقا فيخنق، آخر يقتل شخصا بطريق رضخ الرأس بالحجارة كما فعل اليهودي في زمن الرسول عليه السلام مع تلك الجارية حيث قتلها رضخا بالحجارة ثم ولع، فأدركها بعض الناس وفيها رمق من الحياة، فسألوها قالت: فلان اليهودي. لا بدك تشتغل بالميزان، ما لا موت كنت هيك كت الكرام بدون حساب.
أنا شربت عندي وجع راسي.
شيخنا بدي خلق عندك وجع راس؟ هو قال لك ما بيجوز
إذا كان عنده ضغط عالي
لا معه صداع. فإذا
أقصد الورع عندما يعني هي تطلب هي
ليس لنفسها
نعم.
وإنما لوليدها
نعم. يعني زي يعني لو قلنا مثلا لأبو ليلى والله قلنا
أين أين ما فيها شيء
يعني
استرقاء هو طلب الرقية من الغير لمن لنفسه
أما نفس المريض يقول ارقيني هذه هي اللي فيها
هذا هو هذا نعم. أنا
أما إذا تطوع الراقي
ما فيها شيء هذا
هذا
طيب هذا هو السنة
تسمح تتركونا نسأل الشيخ السؤال الطويل إذا أمكن على موضوع أبو يوسف إذا أمكن تضعونا يا عشرين نسمع قدر كافي لأن هذا نريد أن نضعه في كتيب عن أبو يوسف إن شاء الله
نعم
فهل لك يا شيخ إن شاء الله بس تحضرونا شريط
لو ناديتني بكنيتي كان ذلك أحب من أن تناديني بشيخ في نفسي
نعم
أبا عبد الرحمن يا أبا عبد الرحمن والله ما في عندي يعني شيء يحضرني الآن عن أخانا أو أخينا عبد الرحمن عبد الصمد أبي يوسف رحمه الله ما عندي شيء فيما أظن يستحق أن يسجل نحن تعرفنا عليه وهو في حلب وكان بطبيعة الحال يحضر دروسي الشهرية التي كنت أتردد إلى حلب من أجلها كان لنظام مسافر من دمشق إلى بعض البلاد الشمالية كحما وحمص وحلب وإدلب واللاذقية وكان مركز الدعوة بعد دمشق هي حلب نفسها فكان أبو يوسف رحمه الله يعني حريصا كل الحرص على أن يحضر هذه الدروس وفي اعتقادي من هناك تشرب الدعوة السلفية ثم نقل أو عين إماما في بعض القرى بعيدة عن حلب وهناك بدأ ينشر السنة وكالعادة قامت الغوغاء ضده أن كل ما جاءهم بسنة فلسان حالهم وقد يكون ذلك لسان قال بعضهم ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وكانت تصير بسبب ذلك بعض المشاغبات ضده حتى يكون نتيجة الأمر أن يوصل أمره إلى المخابرات فترسل المخابرات خلفه وتستجوا وتستنطقوا والمخابرات هناك بلا شك ما بهم من دعوة سلفية أو دعوة خلفية ولكن إنما يهمهم أن ما يصير هناك شوشرات وفتن تزيهم هم يعني ثم هم يجهلون ما وراء هذه الفتن لعل وراءها فتن ضد الدولة ولذلك فهم يحاولون في كثير من الأحيان أن يسكتوا هذه الأصوات التي تنادي بالدعوة السلفية إرضاء للجمهور وإلا كثير منهم في قرارة أنفسهم كانوا يعترفون بأن هذه الدعوة نحن نؤيدها وإلى آخر وبطبيعة الحال وقع معنا ذلك مرارا وتكرارا ومن أهمها أنني لما بدأت بنقل الدعوة إلى إدلب وهي بلدة كبيرة غرب حلب تبعد عنها نحو 60 كيلومتر لما بدأت بالتردد عليها قام بعض المشايخ هناك والمفتين بإثارة الشغب حولنا. وكان من عقبة ذلك أن أرسلوا إلى المفتي الجمهورية السورية وهو يومئذ أبو اليسر عابدين، أرسلوا إليه احتجاجات بأن هذا رجل يعني يأتي إلى بلدتنا. عفوا تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وهو يثير والله. بسم الله تفضل تفضلوا. وزير الداخلية بطبيعة الحال أعطي ورقة بضرورة مقابلته في ساعة معينة في يوم معين. لا أبكي ليه فبدأ يتحدث أن أنت في عندك نشاط التطوير في البلاد الشمالية بالدعوة، وبالجملة أجلب، وأنت تثير هناك مشاكل وخلاقل.
نعم؟ أبو كمال كان هناك. هو
مين هو؟
في أبو كمال أبو يوسف كان.
معليش، لكن أنا الآن أضرب مثال عن ما يفعلونه مع الدعاة وأنا منهم. قال لي وزير الداخلية وأنا عندي طلب من المفتي، وهذا مما يضحك الثكلة كما يقال، طالب المفتي من وزير الداخلية أن تنزع عني الكشفة العلمية، ويتوهم أني شيخ من المشايخ صاحب إمامي كالبرج وجب كالخرج. هذا زي إيش أهل العلم هناك، هو بتصورني هكذا وأنا هناك ما تروني ها هنا. ما في زي خاص يعني، لأنه نرى أنه يجح الأزياء لأهل العلم هذه من بدع دخيلة في الإسلام. فضحكت أنا لما سمعت بيقول نزل كسوة العلمية، قلت له أنه كسوية كسوتيري كيفني فيها. إيه. وطالب نفي إلى الحسكة. الحسكة بلدة في الصحراء الشمالية الشرقية متصلة بحدود العراق. هذا يعني معاقبة إلي حتى ما أثير الفتن. بيقول هذا الوزير، بيقول طبعا نحن ما رح ننفذ طلبات المفتي، مع أن المفتي له مكانته في الدولة يعني مكان رسمي من آخره، لأن الحقيقة أنا أعتقد أن دعوتك يعني هي دعوة حق، هذا هيك يقول. لكن نحن وظيفتنا هون الشاهد، وظيفتنا أنه نحافظ على الأمن وما يصير فيه قلاقل متلاتل، ولذلك نحن وجوب فقط أنك ما تتردد بهذيك البلدة، وإلا فنحن دعوتك ما ننكرها أبدا، لأنه دعوة كتاب والسنة دعوة كل مسلم، كلام معسول جيد. المهم هكذا تقريبا كانوا يفعلون مع أبو يوسف الظاهر، والله أعلم، هذا أنا ما سمعته منه، أنه المضايقات هذه التي كان يصاب بها في سبيل دعوته هي التي حملته على أن يهاجم إلى الكويت. ثم لحق به فيما بلغني صهره، والآن أنا أسأل عنه، تعرفه؟
موجود صهره، نعم، هنا في الكويت.
في الكويت؟
نعم.
إيه، هل كان ملازما لعمه هذا؟
لازمه في أوقات، لكنه الآن يسكن بعيدا عنه ولا يلازمه إلا إذا حضر إلى الديوانية في الحي الذي هو فيه.
إيه.
أو يزوره كل أسبوع إلى بيتي.
أنا نسيت اسمه، تحفظ اسمه هذا الرجل؟
سجل اسمه
أنا. وهل هو
إبراهيم
الساجر؟ أيوة. هل هو ملازم ملتزم؟
ملتزم، نعم.
ملتحق
ملتحق يعني.
أيوة. الحمد لله. فالذي أردت أن أقوله أن أخونا أبو يوسف رحمه الله كان يعني من أنبغ الأخوان هناك وأحرصهم على العلم الصحيح، لكن كنا نلاحظ عنه أو فيه ما أدري، لعل الأيام والظروف صقلته، كنا نلاحظ فيه شيء من الحدة أو كذلك.
قال لنا ذلك
كيف يعني؟
قال لنا ذلك يعني وضرب مثالا على حدته أنه رأى يوما أحد الناس الذين يدخنون الدخان، فأذكر أنه قال أني أخذت منه السجارة ووضعتها على جسمه.
الله أكبر. هذه الحدة يعني تنفع أحيانا لكنها تضر غالبا.
نعم تضر.
ويظهر أن واحد غيره كان مثيلا في حدته ودفاعا عن نفسه وضع حديثا نسبه إلى نبيه، فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحدة تعتري خيار أمتي. الحدة تعتري خيار أمتي. أي نعم. وإلا أنا أشهد لله عز وجل أنه من أخلص ما رأيت من أخواننا، ويعني أحبهم على الدعوة، حريص يعني على الدعوة.
والله لمسنا هذا ليس في مثال وإنما أمثلة طيلة 10 سنوات.
أي نعم. سوري شيخنا هو؟ لا هو فلسطيني.
من عندك فلسطيني؟
نعم
عربي.
إيه هو فلسطيني رحمه الله وغفر لنا وله.
وكيف علاقتك معه العلمية؟ يعني كيف أخذ منك العلم؟ سيما وهو يعني كما نلاحظ متأثرا جدا بفكرك.
هو أولا أنا ذكرت لك كان يحضر دروسي هناك
في سوريا،
في سوريا في حلب بصورة خاصة، أحيانا كان يزورنا في دمشق أحيانا، لكن غالب اتصاله بي كان بسبب ترددي على حلب وحضوره دروسي، كان حريصا على ذلك أشد الحرص. ثم لا أخفاك أنت أنه الآن الناس بتلمزوا على الشخص بدون أن يروه، بتلمزوا على كتبه. وللمناسبة في شخص رأيته بمسجد الأبرار، تعرفه أنت؟
نعم كلف جاء.
تعرف اسمه؟
هو شيخنا من برا، جاء من السعودية.
عارف لكن هو ليس سعوديا.
لا
هو يدرس في السعودية.
نعم.
السنة الماضية أيضا لقيني، قال لي أنا شخصيا ما بعرفك لكن أنا يعني متخرج بكتبك. والمرة من يومين كاتي وهي أبو محمد شاهد كان يعني ألح علي بأنه لازم نزوره. هو من عجلون، متزوج فتاة لوالد يقيم هنا، وهو ينزل لما يأتي ينزل عند عمي هذا أبو زوجتي. ألح علي بأنه لازم نزوره إما هنا أو هناك في عجلون. فأنا رأيت أنه زيارته هنا أولا أقرب، وثانيا لعله فيما بعد يمهد لغزو عجلون. المقصود يقول هذا الإنسان أنه نحن يعني تلقت ورأي في الكتب.
نعم.
أردت استبعد بقى عن أبو يوسف أن يكون تلميذا لنا من الناحيتين، ناحية اتصاله الشخصي وحضوره هناك لدروسي، وناحية أخرى تشبهه بما يقرأ يعني في كتبي.
كم سنة في سوريا كانت العلاقة؟
هذا ما لا أستطيع الجواب عليه، لأنه أنا من عيوبي أنني لا أهتم بالتاريخ. نعم. فلا أذكر كم سنة، لكنها سنوات يعني مباركة. نعم. أما كم سنة ما أدري. هو زارني هنا في عمان. حدثك؟
نعم
حدثك. نعم.
زيارة خاصة.
وكنا نأمل يعني أن نشوفه أيضا أكثر من ذلك، لكن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن.
صعوبة حصوله على تأشيرة والدخول هنا هو الذي كان يمنعه يعني صعب.
الله يعين أخوانا هذول يعني بيسموهم الأهل وبعدين بيعملوه معاملة الخصوم.
أما بالنسبة لعلاقته معك في المدينة أيضا ذكر لنا أنك كنت هناك في المدينة.
أنا كنت في المدينة لكن
تدرس
هنا كنت 3 سنوات. ايش العلاقة لما الكرائي
يعني كان من الناس الذين كانوا يسمعون لك في الحديث هناك في الجامعة.
هو كان طالب في الجامعة؟
كان طالب في الجامعة.
هذا مما انسيته من الكلية.
وعمر الاشقر وعبد الرحمن
عمر الاشقر اعرف جيدا عبد الرحمن دوني من خرامستي في الجامعة الاسلامية. اما ابو يوسف الان انت عم تحاول تذكرني
كان معهم
وأخرج معه 3. أي نعم سبحان الله. وكيف علاقته مع عبد الرحمن؟
كويس زين منيح. كان في الأيام يعني ينتقد على عبد الرحمن لكنه الآن أخذ يعني يتفهم أشياء يعني من عبد الرحمن. يعني في له شيء من التفهم.
وكان
بعض الفتاوى التي يفتي بها عبد الرحمن لا يوافق عليها أبو يوسف.
هذا أمر طبيعي.
نعم.
ولذلك سألتك لأنه عبد الرحمن مع أنه من أخواننا وتلامذتنا كما ذكرنا في اعتقادي غلبت عليه الناحية السياسية. أظن يعني انحرفت به بعض الشيء عن الخط السلفي وهذا أمر يعني ما هو بسهل. يعني حينما يكتب في رسالة له أنتم تعرفون اسمها أنه لابد للمسلم من أن يرتكب بعض المحرمات في هذا العصر. تذكر هذا الكلام له؟
لا والله لا أذكر. أي رسالة
تذكر هذا الكلام؟
هي المسلمون والعمل السياسي.
أيوة. ما قرأت هذه الرسالة؟
لا والله
أنا السلام.
مع أنه له رسالة في تحريم بيع التقسيط مفيدة. أي نعم. سبحان الله ليست بأحد بعد رسول الله.
بالنسبة لقضية حدث الشيخ عبد الرحمن رحمة الله
بديش ليه
بوجه؟ حدث أبي يوسف رحمة الله عليه ممكن هنا في البداية. أما يعني في زيارتي الأخيرة كنا للعالم
جداً
هذا تنتظرني ويعني الحكمة والتوفيق بين المتخاصمين الأخوة.
ما لذلك أنا كان سؤالي فيه كمان تحقق. سألت أبو محمد أنه لا أزال فيه الحدة ولا صقلت الأيام بين الحمد لله.
يعني كنا نستغرب من مما صقلته على الصخر.
سبحان الله
يعني شيء عجيب.
رحمه الله
وكان يفيدنا والله فائدة. وأنا عندي أيضا حدة ذكرت لك في السيارة كيف
أني
أحمل العصا هذه.
أي نعم
حدة عندي موجودة نشاط هيك.
نعم.
وبحب يعني أفتك اللي بشوفه يعني مش على السنة أفتك فيه. يعني ما ينفع الكلام معاه مرة ومرتين. بحب أني أهجم على
تبلع بلع
أضرب وسيف ضربا. لكن وبعدين الذي لا يستجيب بدون ضرب أني يعني أقبله ولو تعبت علي. فحذرني أبو يوسف قال لي تعال أنا كنت حاس وأنت يظهر مثل حاس.
أنا بقول أصير مع شيخنا
إن الطيور على أشكالها تقاو.
يعني قال لي أرجو لك إنه في المستقبل إن شاء الله مع ممارستك لهذا المنهج أن تصبح عندك الهدوء
ما شاء الله
وتسقل أمورك شوي شوي. ونصحني قال لي إياك إنك تعتزلهم هذولا رغم انه فيهم انحراف يعني ما هم ماشيين على المنهج صحيح. وقال لي اخشى ان يبتليك الله كما ابتلى يونس لانك ابتداعي وفاهم. يعني اذا تركت هؤلاء الناس ولو انهم يعني ليسوا على طريق يجب أن تتعلم عليهم وتبقى معهم وتأمرهم وتنهاهم، ولعل الله عز وجل أنه يعني يهديهم ويصيروا بالفعل. هذه حكمة عظيمة تعلمتها منه، أدركت أنه هؤلاء الناس اللي كنت أنا مستعجلا لنضجهم كان خطأ تهور، فأصبحوا ما شاء الله عنهم يعني كما نصحني أبو يوسف.
هذا حق بلا شك رحمه الله، والداعي إذا ما كان كذلك يمكن يكون ضرر أكثر من نفع.
نعم.
أنا أذكر قصة أحد المشايخ السلفيين هناك وما أقلهم، هو يومئذ كان شائبا وأنا فتى،
كان يعني عنده حدة عجيبة جدا. من حدته القصة الثانية،
بارك الله لك فيها. شخص اسمه محمد زهري النجار، ربما بعض الحاضرين يذكر هذا الاسم لأنه فيما بعد صار طالبا في الأزهر وتخرج من الأزهر وأخذ يعلق على بعض الكتب الحديثية، من ذلك أنه طبع كتاب شرح معاني الآثار لأبي جعفر الطحاوي، وهي كانت مطبوعة في الهند فطبعها في مصر في مجلدات وعلق عليها بعض التعميقات. هذا الرجل محمد زهري النجار، ما أعرفه أنا سابقا، كان اللقاء الأول بيني وبينه عند بائع كتب في دمشق، كنت أنا أتردد عليه كثيرا، فلما ذهبت مرة إليه وجدت عنده زبائن ومنهم شخص عرض عليه كتاب يبيعه لصاحب مكتبه، وهو كتاب للقصيمي، هذا النجمي الذي ألحد فيما بعد، شو اسم الكتاب؟ ما مستحضر الآن اسم الشاعر، عرضه مشان يشتريه. أنا صار قلبي وراء الكتاب لأنه يعني كان عندي معلومات عن هذا الرجل قبل أن ينحرف، أنه سلفي محاجج قوي، له كتاب اسمه شيوخ الأزهر يرد عليهم رد علمي. الشاهد ما كنت أرى هذا الكتاب واسم المؤلف إلا قلت لصاحب المكتبة إذا اشتريت منه أنا بشتري منه، هو سمع مني هذه كلمة وأخذني جانبا عن الدكان وأخذ ينصحني، وأنا يومئذ شاب كما يقال ما طر بعده شاربي، ولعيت هيك دور هون شوي هذا أحسن مني هلا، شايف ما في يعني خفيف المرة، أبي اللي يدوني وهابي يدوني جماعة بينكروا التوسل وكذا، وصار يعجب لي إيه بعد
حسني
بعض مساويهم عنده، وإذا أنا مبريد برد عليه، وإذا هو يعجب مني هو طالب علم لابس جبه سودة وإمامة بيضة وفعلا هو طالب علم قوي، هذا في المذهب تعجب من ردي عليه. طبعا أنا أفهمته. لقاء الثاني كان أمام دكانة أخي أبو جعفر منصور في المسكية، وعليكم السلام، جرت مناسبة عن الزيادة بعد الأذان وصلاة الرسول عليه السلام، وإذ هذا الرجل فيما بعد أعلم جار لهذا الشيخ المسن الحديد المزاج واسمه عبد الفتاح الإمام، له بعض كتب وفي مدرسة الخياطين في دمشق،
هذه مدرسة فيها مسجد، المدرسة فيها رواء فوق صفوف من الغرف للطلبة. الشيخ عبد الفتاح الإمام متخذ غرفة، طبعا هذه يعني ذهبت مفعولها ونظامها، صارت تعطى لبعض الناس طلبة العلم كأفراد. الشيخ عبد الفتاح أخذ غرفة شرقية، وهذا محمد زهري النجار أخذ ليش غرفة غربية، وبينهما من الخلاف ما صنع الحداد. عبد الفتاح الإمام سلمي وحروري، هذاك باهي وحنفي وشاذي، جمع المسيطين. لكن ما في يعني مقاطعة بينهما، لكن ما في اتفاق ولا في انسجام. الظاهر أو أكيد فيما بعد عرفت، إجا الشيخ محمد زهري بعد المرتين التقيت أنا وياه، قال له للشيخ عبد الفتاح وجدت لك شاب وهابي بيعجبك يا شيخ عبد الفتاح، وبيزيد عليه انه ما بجيب له حديث الا بيقول لي ضعيف وصحيح وحيرني.
صاحب جليل
يعني اصغر منك قديش عمرك انت؟ 15 يعني في الحدود. الشاهد هذاك ما صدق الشيخ عبد الفتاح سمي بهيك شخص، خاصة لما سمع مزية الحديث. وجاي يوم من الأيام عندي في الدكان، أنا سعادتي وأنا لأول مرة بشوفه، السلام عليكم. وعليكم السلام. قلت لي ساعة من جيب وساعة جيب، أي ساعة جيب اليوم مطلي كلها ساعات يطلع. قال لي يا ألي شو فيها الساعة؟ صلحت مرارا وتكرارا وما نصحوني فيها. أنا كالعادة أخذت الساعة وأخذت السكين اللي بفتح فيه الغطاء، حطيت الناظور من حدة طبعه، قال لي حط لي الساعة اللي أنا ماني جاي مشانها. خير إن شاء الله. قال أنا سمعت عنك أشياء بدي أتحقق منها، تفضل. قال لي شو رأيك بالمواليد؟ قلت له وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. كله غنى وهيك ما أطال الأمر، يعني تحقق له مثل ما سمعوا زيادة. قال لي سمعت إنه عندك دراسة في الحديث، قلت له والله بعض الشيء. أني عندي كتاب اسمه صوت الطبيعة ينادي بعظمة الله، كتاب مطبوع هذا فعلا، أسلوب عصري جميل، لكن أنا عندي ما له قيمة، لأنه هو بهذا الصوت يثبت توحيد الربوبية. توحيد الربوبية أمر مفطورين عليه الناس، ونحن بحاجة توحيد الربوبية والعبادة توحيد الصفات، لكن الكتاب يعني ينفع وما يضر. قال لي عندي هذا الكتاب وعندي أحاديث، بدي نعمل جلسات معك مشان نخرجها. ومتقول له عنه بالشاب بلا طول سيري، اتفقنا معه كل يوم جمعة بعد الصلاة نجتمع عنده، وهو بقى الشاهد نحط الطاولة ونقعد نحن وياه مجاهة الطاولة بين بينه ويقرأ الكتاب. الشيخ محمد زهري النجار يطلع من غرفته ويلف، هو صاير الغرف هيك جانبا وهيك جانبا، طابع ثاني وهون طابع سماوي في تحت في بحرة على الطريق القديم، يدور هيك دورة ويخرج إلى السوق، بس يشوفنا عديد هون مع بعض بينظر فيها نظرة فيه لمعنى، كأنه بلسان حاله بيقول شو ساوينا نحن، كنا مصيبة صرنا مصيبتين.
يا ريت ما دلك
عليه. لكن الشاهد عن صاحب الشيخ عبد الفتاح، أنا لما أشوف الشيخ زهري مر ناديه قال له تفضل يا شيخ محمد، يتبسم هيك بس تبسيمة باردة، يعني مو عارف شو بده يساوي فيها ويخرج. الشيخ الذي يستاهل لما يسمعني أنا أقول له يا شو اللي تكر ما في منه خلاص، صار لي أنا 6 شهور عم اشتغل فيه ما في منه خلاص تكر ويصيح لي على صوته. يا شيخ زيدي أنا أقول له للشيخ الذي يا شيخ الأمور مرورجة أوقاتها وبدأ صبر وبدأ طولة البال ما تردد يا شيخ الفتاح لتخريج الكتاب مرارا. الشيخ زوري يمر علينا وأنا نادي أول مرة وثاني مرة وثالث مرة، بالآخير علقت الشبكة ويجي حضر معنا وصار يحضر معنا ونقعد بقى نحن إيش نتناقش. الشيخ عبد الفتاح بالصياحة وأنا بجروب الدمي إلى آخره. الرجل مثل ما قلت لكم رجل حنفي المذهب وطالب علم قوي، ثم هو صاحب طريقة الشاذلية شيخ محمد الهاشمي التلمساني المغربي. بدأنا نحكي معه في الطريق والذكر اللي يجري فيه هذا خلاف العلاج صح ولا خل ولا
واحد
ولا مرة بالكم يعني هاي هذون 5 أنواع ما تعرف فيها خير فيها شر.
شوف شيخنا بالله شوف
هاي ثلاثة
عفاك الله شيخنا
بدأ النقاش بينه وبين الشيخ زهري قبل كل شيء في الطريق والذكر. أنه يا شيخ محمد أنت طالب علم ومسؤول حنفي، طيب أنت عارف شو جاي بحاجز من عظيم في حق هؤلاء الذين يرقصون في الذكر، أنه الأرض اللي بذكر الله فيها في المسجد يجب أن يحفر ترابه ويرمع. وبعدين لا أنت آخرين وحنيفة ما شاف المناظر السيئة. وبعدين ذكرته أو علمته مالي قلت له في رسالة للشيخ محمد الحلبي صاحب كتاب حلبي صغير بالتعبير التركي فقيه حنفي أسلوبه يختلف تماما عن الفقهاء لأنه بيجيب المسألة وبيجيب دليلة من المذهب، ولو أنه ما هو متحرع من التقليد لكن ماشي خطوات لما تجيب الدليل. هذا الرجل حلمي الأصل من فضله مالك رسالة عنوانها يغنيك عن مضمورها الرقص والوقص لمستحيل الرقص، الرأس والوقص لمستحيل الرقص. بمثل هذه النقول وبطولة البال مع محمد زهري نجار انقلق الرجل صار معنا، لكن كان فيما يبدو متئدا وحق له ذلك. كان يحضر حلقة الذكر تبع شيخ محمد الهاشمي ودونه الشاذلية بوقفه وبيمسكوا بأيدي بعضهم البعض وبتشتغل بعد الحلقة يمين ويسار، تلاقي الحلقة كلها ايش رايحة جاية يمين ويسار. لما نحن بينا له ان هذا له بذكر الله واتخذوا دينهم لهم